الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 23 بعد 200,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 18 من كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة، أي شؤم الرياء والسمعة، أو ذم الرياء والسمعة. والرياء مأخوذ من المراءة، لأن الشأن فيه يعود إلى رؤية الناس له فيحمدونه عليها. والسمعة تعود إلى السمع، إذ أنه يحمد على مسموع. والحديث جمع بين الأمرين على ما يأتي بيانه. والحديث في البخاري كما ترى عن جندب، وأخرجه أيضا مسلم، وفي مسلم عن ابن عباس، وهو من أحاديث الأخلاص. فإصلاح هذا الباب يعود إلى الأخلاص، بحيث يحذر المرء على نفسه أن يكون مسمعا أو يكون مرائيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية، والمد هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والسمعة بضم المهملة وسكون الميم، مشتقة من سمع، والمراد بها نحما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. قال الغزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. قال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. إذا كان التحديث لمقصد شرعي، لا لقصد التسميع أو المراءة، لا حرج، فإنما المذموم أن تكون النية نية سيئة. فشؤم الرياء يعود إلى ما في القلب من حب الثناء. إنما تصدقت ليقال كريم، إنما يعني قرأت ليقال قارئ، إنما جاهدت ليقال شجاع. وهذا المرض من أسوأ الأمراض، الذي قد يتخلص من كثير من الذنوب والمعاصي والكبائر، ويبقى في قلب المرء ميولا إلى هذا البلاء العظيم، وإلى هذا الجرم الجسيم الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا من شؤم الرياء، أنه سبب لحبوط العمل، وسبب لغضب الله، وسبب لعذاب الله. وهو منقسم إلى قسمين: رياء أكبر، وفي الغالب أنه فعل المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهو المراد بقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، ثم قال: الرياء. والأصل في هذا أنه قد يقع من المسلم، إذ يقوم يريد العبادة لله أو يشرع في العبادة لله، ثم تطرأ عليه المراءة. فإن كانت العبادة متصلة واستمر في ريائه بطلت، وإن كانت العبادة منفصلة ما رأى فيه بطل، وما لم يرأ فيه لم يبطل. وإن دافع الرياء رفع عنه إثمه. فقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدث عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري قال: حدثنا سلمة بن كهيل شذ بتعريف النقطة 3 سنوات حاو. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو محمد قال: حدثنا سفيان تقدم عن سلمة قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع أي الناس بطاعته بعبادته بفعله يريد منهم الثناء عليه ويريد التسميع بالفعل سمع الله به، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. وربما سمع الناس به على غير ما يريد، هو يسمع من أجل أن يثنى عليه فينقلب مادحوه إلى ذامين حين يظهر لهم من حقيقته ما يؤدي إلى ذمه. ولذلك لا أبرك على المسلم من ستر الله عليه، ولعظيم هذه المنزلة كان الله عز وجل حي ستير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله. ومن يرايا أي الناس بعمله الصالح يريد منهم الثناء يرى إلا به، يرى منه خلاف ما قصد، وليس القصد أن ذلك يحصل له في وقت التسميع وفي وقت المراءة، قد تتأخر العقوبة إما في دنياه وإما في أخرى. ومع ذلك لا أبرك على المسلم من أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص وحسن النية والقصد، وأن يجاهد نفسه في هذه المسألة كما يجاهد نفسه في غيرها من المسائل. وذلك أن طبيعة النفس تحب المدح والثناء، والله عز وجل يريد من عبده أن يكون مخلصا له صادقا معه ظاهرا وباطنا. قال الحافظ رحمه الله قال الخطابي معناه من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها إلى قوله ما كانوا يعملون. وقيل المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة. وقيل المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. وقيل المعنى من يرائي الناس بعملها أراه الله ثوابا ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسمع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبيث السريرة. قال الحافظ رحمه الله قلت ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمد، فعند أحمد الداري من حديث أبي هند الداري رفعه من قام مقام رياء وسمع راء الله به يوم القيامة وسمع به، وللطبراني من حديث عبد بن مالك نحوه، وله من حديث معاذ مرفوعا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمع ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته ليقتدى به ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام يستثنى من استحباب إخفاء من يظهره ليقتدي به أو لينتفع به ككتابة العلم، ومن حديث سهل الماضي الجمعة لتأتموا بها لتعلموا صلاتي قال الطبري كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف من الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب، فإذا هو المقداد ابن الأسود وأخرجه الطبراني ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعني واسمع ربك. رجع أحمد بن أبي خيثم وابن أبي خيثم وسنده حسن انتهى. قال رحمه الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وهذا هو الجهاد العظيم كما جاء مصرحا به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم إن جهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع وجميع أنواع الجهاد لا يكون إلا بعد مجاهدة النفس، وإلا لو ضعفت هذه النفس لعجزت عن كل أنواع الجهاد. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت المجاهد. وإذا عجزت عن مجاهدة نفسك التي بين جنبيك وعن وعظها وعن أطرها عن الباطل وعلى ترويضها على الحق عجزت عن غير ذلك. ولذلك المسلم في جميع شأنه في جهاد، ما كان ملتزما بالطاعات مبتعدا عن السيئات، ما كان مجاهدا لنفسه في ترك الشهوات والابتعاد عن الشهوات، فأنت في جهاد. ومن أعظم الجهاد ملازمة دور الحديث وطلب العلم، فإن فاعل ذلك من أعظم المجاهدين، يجاهد في حفظ القرآن وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجاهد في العمل بهما، ويجاهد في الدعوة إليهما، ويجاهد أهل البدع ببيان عوارهم، كما يجاهد شيطانه ويجاهد نفسه إلى غير ذلك. حتى قال بعض أهل العلم جهاد اللسان مقدم على جهاد السنان، بل قال أيضا بعض أهل العلم لا يكون جهاد السنان جهادا شرعيا إلا بجهاد اللسان والبيان. هو الذي يحكم على الجهاد بأنه جهاد وليس بجهاد. قال أبو سعيد المتصل حدثنا هدب بن خالد قال عنه هداب قال حدثنا همامه بن يحيى. هذه يعني قاعدة يسير عليها طالب العلم، همام عن قتادة في الغالب أنه همام بن يحيى، وهمام عن أبي هريرة همام بن منبه. قال حدثنا قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الأنصاري قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردفه على بعير أو على حمار كما جاء مصرحا به في غير ما حديث. وقد فسر بعض المفسرين ونزداد حمل بعير أنه حمل حمار، قالوا البعير يسمى في لغتهم حمار والله أعلم. ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فيه جواز الإرداف وأنه ليس من خوارم المروءة، سواء كان الإرداف على دابة أو كان الإرداف على ما يسمى بالمطر ونحو ذلك من المركوبات. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعديك، أي استجبت لك وسمعت كلامك وسعديك رزقك الله السعادة. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعديك. ما أجمل هذا الخطاب وما أجمل الجواب. وهذا إذا كان بين الشيخ وبين تلميذه من المحبة والمودة وحسن الصحبة ما يكون سببا لذلك. فكان بإمكانه أن يقول نعم يا رسول الله، أو بإمكانه أن يقول ماذا، لكن لا، لبيك يا رسول الله سعدي، يشعره بأنه مستجيب لكلامه، ملتفت لخطابه. يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله ورسوله الله أعلم. ربما كان معاذ يدري ويعلم أن التوحيد هو الواجب المتحتم والحق المفخم، ولكنهم كانوا يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يريد غير ما في أنفسهم، كما هو الشأن. أليس يوم النحر؟ أي يوم من هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ هم يعلمون أنها مكة وأنه يوم النحر وأنهم في البلد الحرام، لكن ما يدرون ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل قد أوحى إليه بشيء، فلذلك يقولون الله ورسوله أعلم، ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كانوا يجهلون فيردون العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يوحي إليه. قال حق الله على عباده أن يعبدوه يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو حق عظيم. ومع ذلك ما أكثر المخالفين فيه، مع أن من حققه صلحت دنياه وأخراه، ومن أفسده فسدت دنياه وأخراه. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله سعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا حققوا التوحيد وعملوا به والتزموه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. يعني هذا الحديث لا بد له من تأويل. أولا، المراد بحق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تفضلا، لا أن أفعال العباد هي التي أوجبته، خلافا لقول المعتزلة الضلال الذين يقولون على الله ما لا علم لهم به. الأمر الثاني أن لا يعذبهم، قد يكون قائل هذا وفاعل هذا من أصحاب الكبائر، ربما كان من الموحدين، ولكنه يتعاطى كثيرا من الكبائر والسيئات، فهو داخل تحت المشيئة. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، وإن شاء الله عز وجل غفر له. ويعود هذا الحديث إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أدخله الله على ما كان من أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إن شاء أن يدخله دخولا أوليا، وإن شاء محصه ثم دخل. والحديث قد تقدم في كتاب العلم والله المستعان. تنبيه، هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في 3 مواضع عن شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة في كتابه جدا، ولكنه أضاف إليها في الاستئذان موسى بن إسماعيل. وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند، فبلغ عدتها زيادة عن 20، وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه. هذا يعتبر قليل بالنسبة إلى كثرة ما في البخاري، وهذا دليل على أنه يحفظ كتابه، بحيث يعلم أن هذا السند قد ساقه، هذا الحديث قد ساقه بهذه السياقة أو بغيرها. وفي الحديث فضيلة التوحيد وعلو منزلته وعظيم بركته. وفي الحديث رد على الخوارج والمرجئة على السواء، وإن كان فيه فضيلة التوحيد فكذلك من قصر في هذا الباب أو فرط غيره من الأبواب يخشى عليه. ورد على الخوارج أن من حقق التوحيد كان من أهل الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا بأمر ظاهر جلي. ومع ذلك هذا الحديث لم يخبر به معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثما، خشية أن يتكل الناس على ما فيه من الفضل العظيم. والحق أن الموحد وأن العالم لا يفتن مثل هذا الحديث، وإنما يفرح أن تكون فضيلة العباد التي هو عليها على هذا المقصد. وإلا لم تزده أحاديث القربات إلا قربة، ولم تزده أحاديث الطاعات إلا طاعة، ولم تزده أحاديث يعني التحذير إلا رهبة. قال الحافظ رحمه الله: قوله حق العباد على الله أن لا يعذبهم، في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون أن يغفر لهم ولا يعذبهم، وفي رواية أبي عثمان يدخلهم الجنة، وفي رواية أبي العوام مثله وزاد يغفر لهم، وفي رواية عبد الرحمن بن غنم يدخلهم الجنة. قال القرطبي: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك وجب بحكم وعده الصادق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل، لأنه كاشف لا موجب انتهى. وتمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال، وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير هذه، ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه، أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده كما قلنا ابتداء. وأما قول أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، قال الحافظ: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك، لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله لكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، واشترط نفي ذلك، وتقدم أن الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان: عبادة الله إقرار اللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح، ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك، فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول. قال رحمه الله: باب التواضع. التواضع لله عز وجل بأخذ أمره واجتناب نهيه، والتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته، والتواضع للمسلمين بلين الجانب لهم وعدم التعالي والتعاظم عليهم، وهو من وحي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد جاء في القرآن ما مؤداه إلى الأمر بالتواضع: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأيضا التواضع للوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، خذ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا التواضع للعالم كما تواضع موسى عليه السلام لخضر عليه السلام، مع أن موسى أفضل من خضر، فموسى من أولي العزم من الرسل، وأما الخضر هو من الأنبياء، ولكن لم يصل في علم الشريعة كموسى عليه السلام، مع أن موسى لم يصل في العلم الذي وهبه الله عز وجل لخضر كما وصل الخضر. وكلما ازداد المرء علما تعين عليه أن يزداد تواضعا، ويتعين على الملوك والأمراء وقواد الجيوش التواضع، لأن ما هم فيه ربما يجرهم إلى العلو. ولذلك كان كثيرا من ملوك الدنيا قد تنمروا على رعيتهم وتعالوا عليهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وغير رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كانوا على غاية التواضع لأممهم والتواضع لله عز وجل، حتى أن الله عز وجل خير محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فقال جبريل: يا محمد تواضع لربك، واختار أن يكون عبدا رسولا. وهكذا حين فتح مكة دخل وقد طأطأ رأسه شكرا لله عز وجل، وكان من شأنهم إذا أرقوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا. هذا من التواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي المنثور أو المأثور: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. قال رحمه الله سنة المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حا قال وحدثني محمد قال له الدهني وغيره قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وله عدة نوق كما أن له عدة خيل وعدة حمير وبغلة فقد تنوعت مراكب النبي صلى الله عليه وسلم ولكل خصائصه. فمثلا الآن تجد الإنسان لا سيما أصحاب الأعمال الكثيرة يحتاج أن يكون معه سيارة نقل ويحتاج أن يكون معه سيارة واسعة ومريحة للسفريات البعيدة ويحتاج أن يكون معه سيارة للسفريات القريبة وربما في بعض البلدان يحتاج إلى المتر هذا أو السيكل للبعد عن الزحامات. فمثلا البعير يركبونه لبعد المسافة والبغلة يركبونها للراحة فوقها لأن ظهرها أوسع ويعني ألين من ظهر الحمار والحمار يسافر عليه المسافات القريبة والخيل للعدو والجري والاستعجال والله المستعان. وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. القعود هو من النوق إلا أنه صغير السن فاشتد ذلك على المسلمين يعني كيف يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا قيد مهم يا أخوة. كثير من الناس يحدثون بهذا الحديث على غير هذا القيد. حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه. لابد من قيد من الدنيا. أما الدين فلا. لأننا نرى علماء وقبل ذلك رسل وأنبياء رفعهم الله عز وجل واستمروا في رفعتهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى ويبعثون في الآخرة على رفعتهم ويدخلون الجنة على رفعتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهي رفعة ملازمة مستمرة ولا يخرج صاحبها عنها إلا إذا ارتد أو ابتدع وخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. بينما شأن الدنيا أنت اليوم شاب وغدا شيخ, أنت اليوم غني وغدا ربما فقير, وإن لم يقع لك الفقر أنت أغنى أهل المحل الآن وبعد أيام غيرك أغنى منك. فالشأن يعود إلى الرفعة الدنيوية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فما جاء على إطلاقه يقيد بهذه الرواية. والحمد لله أن هذا الفهم كنا عليه من قبل أن نجد هذه الرواية لأنه الفهم المتبادر والفهم الصحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثني محمد بن عثمان بن كرامة من صغار شيوخ البخاري وقد شاركه في كثير من الشيوخ منهم خالد بن مخلد. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وهو بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر له أغلاط كثيرة في حديث المعراج ذكرها الحافظ رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري وذكر بعضها ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عطاء بن يسار والأعطي عدة عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن ميناء من يزيد وعطاء بن السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وولي الله ما من سار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفيه دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقوله آذنته أي أعلمته بالحرب. وحروب الله عز وجل على الناس متنوعة، ربما يحاربه بالأسقام، وربما يحاربه بتسلط الأعداء عليه، وربما يحاربه بالانتقام منه وبفقره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو الآية التي فيها الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا دليل على أن أعظم ما يوصل العبد إلى الولاية الحفاظ على القربات، لا سيما الواجبات المتحتمات. فإذا أراد أن يزداد قربا من الله عز وجل، لأن الولاية القرب، فعليه أن يتزود من الأعمال الصالحات، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وما من عبادة إلا وجعل الله لها من النوافل، الصلاة جعل لها نوافل، والزكاة جعل الله لها نوافل، والحج جعل الله له نافلة، وهكذا الأذكار والأدعية وغير ذلك. فإذا أحببته إثبات صفة المحبة لله عز وجل والصفات الفعلية على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني تأويله على معنى وفقت سمعه وبصره ويده ورجله وغير ذلك مما ذكر. وليس هذا من التأويل في شيء، لأننا نعتقد أن الله عز وجل على عرشه استوى، وأنه بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يحل في الحوادث ولا يحل في شيء من الحوادث. ومن اعتقد أن معنى هذا الحديث الحلول والاتحاد، فهو لسوء فهمه ولقلة علمه أو لسوء سريرته ومعتقده. وقد استغل هذا الحديث بعض المبتدعة الضلال في القول بالحلول والاتحاد، ولكن قولهم غير مستقيم. فإن الله عز وجل قد مايز بين العبد والمعبود، وبين الخالق والمخلوق، وفي سورة الفاتحة جمل من ذلك، الحمد لله رب العالمين، فرق بين الرب وبين العالمين، الرحمن الرحيم، فرق بين الرحمن والمرحوم، مالك يوم الدين، فرق بين الملك والمالك وبين المملوك، إياك نعبد وإياك نستعين، فرق بين المعبود والعابد، وبين المستعين والمستعان به، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء لله عز وجل المتفرد بالملك والمتفرد بالتدبير والذي لا يعجزه شيء وهو العلي القدير. وهكذا فرق بين المغضوب عليهم وبين الغاضب، وبين الضالين وبين من أضلهم وأرداهم وأخزاهم في جمل. وقد أحسن الشوكاني أيما إحسان في الرد على أهل الزور والبهتان من أصحاب الحلول والاتحاد في رسالة بعنوان قطع علائق أهل الاتحاد أو نحو ذلك، بين فساد هذا المذهب. فلا يمكن لمسلم أن يعتقد ما يعتقده هؤلاء من قولهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. وهكذا قول بعضهم أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. إنك لتتعجب من جرأة هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين بلغ بهم الكفر، أنهم فاقوا فرعون وهامان وقارون وكفار قريش. فإن أولئك وإن أشركوا ونددوا وكفروا يميزون بين الخالق والمخلوق، أما هؤلاء لا تمييز عندهم بين الخالق الذي هو الله الكامل المتصرف على أكمل ما يكون والمتصف بأعظم ما يكون من الصفات، وبين المخلوق العاجز الناقص. حتى قال بعضهم حين خرج على مريديه وأتباعه ما في الجبة إلا الله، وقال الآخر ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج. انظر إلى هذا الملحد ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك التي نقلها شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال: لها صلواتي، هو يخاطب الله، المؤنث هنا هو الله عندهم، لها صلواتي بالمقام يقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني هو المصلي وهو المصلى له، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي. يريد القبيح بأنه يصلي لله والله يصلي له، وما كان بي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي، يعني يقول صلاتي لنفسي لم تكن صلاتي لغيري، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي، يعني عقيدة المؤمنين حب الله، وهو يقول نفسي لنفسي أحبتي، لأنه يعتقد الخبيث أنه الله تعالى الله عن قوله: وقد رفع التاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي، يعني سواء قلت قال أو قلت الشيء واحد، أنا والله شيء واحد معنى كلامه. فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. فوقع في الخلاف من أمرين: أولا تأنيثه لله عز وجل، وهذا كفر في حد ذاته. الأمر الثاني اعتقاده أنه هو الله وأن الله هو هو. ثم قال: إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي، إلى غير ذلك من البلاء العظيم والقبح الواضح المبين. وهذا المذهب موجود في كثير من غلاة الصوفية وفي كثير من غلاة الرافضة والباطنية. ومع فساد هذا المذهب قول النصارى أحسن من قول هؤلاء. النصارى يعتقدون أن الله حل في عيسى، أو عيسى حل في الله، على قولين للنسطورية واليعقوبية. أما هؤلاء يعتقدون أن الله حل في كل شيء أو أنه اتحد بكل شيء. والفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول صاحبها يثبت ذاتين، إلا أن إحداهما حلت في الأخرى، كحلول الماء في هذه القارورة. وأما الاتحاد فهو اختلاط الذاتين كاختلاط الماء باللبن، فالاتحادية أكثر من الحلولية، والحلولية أكثر من اليهود والنصارى بإجماع أهل الإسلام. وأكثر من نشر وأظهر مذهبهم ابن عربي الطائي الذي يسمونه بالكبريت الأحمر، ويمدحونه ويزنون عليه ويزورون قبره ويعظمونه ويشركونه وينددون به، وله أشعار قبيحة وأقوال قبيحة، حتى أنه يقول: ما أبالي عبدت صليبا أو كنت يهوديا أو نصرانيا أو غزالا، أو هذه الأبيات أبيات سيئة، حتى أنه من دعاة اتحاد الأديان، لأنه يقول: ما يبالي كنت نصرانيا أو كنت مجوسيا أو كنت يهوديا، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرباني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذا من بعض أبياته الحلولية بل الاتحادية. الذي جرنا إلى هذا الكلام أن حديث الولي ليس هو من أحاديث الحلول والاتحاد، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفهم هذا إلا سيء الحال في المعتقد أو أنه بليد في عقله. قال: وإن سألني لأعطين، انظر كيف فرق الله عز وجل بين السائل والمسؤول، ولئن استعاذ بي لأعيدن، فرق بين المستعيذ والمستعاذ به، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فرق بين عبد يموت وبين رب لا يموت. والحديث حقه أكثر من هذا، وقد شرحه الشوكاني رحمه الله في كتاب قطر الولي على حديث الولي. ما معنى قطر الولي؟ قطر المطر على حديث الولي، يقصد به هذا الحديث. وقد حققه فيما رأينا أخونا الشيخ عمار الحوباني وفقنا الله وإياه لطاعته ومرضاته. ومثل هذا الكتاب لو يقرأ حتى مرة، هو ضروري أنك تقرأه وتعيده وتبدي فيه، ولو تقرأه مرة تستفيد منه طرق الولاية إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وما أرسل به رسله وتكليمه لموسى وغيره، وقد ظل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك، ابن سبعين والصدر القونوي تلميذ ابن عربي والبلياني والتلمساني، وهو من حذاقهم علما ومعرفة، وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الخمر ويأتي المحرمات. وحدثني الثقة أنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي، وكان يظنه من كلام أولياء الله العارفين، فلما قرأه رآه يخالف القرآن. قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآن؟ فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. انظر إلى الخبيث. وكان يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول. وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له، فمر على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم، فقال له رفيق: هذا أيضا هو ذات الله؟ فقال: وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم، الجميع في ذاته، فهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون، لكن فرعون ما كان يخاف أحدا فينافقه، فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقرا به، وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق، لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود. وأما قوله وما ترددت، يمضي الحديث على ظاهره، وما نحتاج إلى كثير كلام فيه، لأننا نعتقد أن الله عز وجل موصوف ما وصف به نفسه في كتابه، أو ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، السميع البصير.